غفر الله لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الحديث الشريف: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماده، وعماد هذا الدين الفقه. مر علينا يوم من الأيام العصيبة التي مرت على المسلمين عامة، ألا وهو شهادة الصبط الأول، إمام الاعتدال في وقته، المؤصل للمحبة والسلام بين جميع ألوان الطيف في الأمة الإسلامية، ألا وهو الحسن بن علي بن فاطمة بنت النبي محمد. لقد ظلم هذا الإمام كثيرا في حياته، واستتبع بعد شهادته، وإلى اليوم يقاسي سياط الظلم المنجرة والممتدة لتاريخه الطويل العظيم. والسؤال: أما آن الأوان لتستيقظ الأمة وتعود إلى الوراء قليلا لتستنبط معطيات تلك المدرسة؟ لو الأمة سارت على ما خطه الإمام الحسن عليه السلام لما وقعت كربلاء، ولما ظلم الحسين وآل البيت عليهم الصلاة والسلام. لكن الأمة لم تقرأ الصلح، ولكن الأمة لم تعي ما في الصلح. حتى أولئك المقربين وأصحاب الدرجة المتقدمة تديناً وسلوكاً وانضباطاً ووعياً وقفوا في وجه الإمام الحسن ورفضوا صلحه، حتى قال قيس بن سعد بن عبادة، وهو رجل كبير عظيم كل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى قيل: لو أن العرب توجوه ملكا عليهم لم يكونوا عدلوا منه إلى غيره. هذا الرجل صنيعة الإمام علي عليه السلام، لكنه وقف في وجه الإمام الحسن بعد الصلح. أيها الأحبة، لا يكفي أن نطلق الآراء ونحن في حالة من الدعة، ونحن في حالة من الرفاهية، ونحن في حالة من الأمن والصحة. الأمور لا تجري وفق هذا المنهج وهذا المسرب، وإنما الرجال يمتحنون عند الشدائد. لذلك جاءت كربلاء لغربلة الناس، لاستخلاص المعدن النفيس من غيره. لذلك بعد الموكب الذي يعد لا أقل بالمئات إن لم يكن بالآلاف مع الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، ثم تقلص منها إلى زرود، ثم تفرق وتشرذم في زرود حتى وصل كربلاء، خير دليل على ذلك. بل وحتى في يوم العاشر من المحرم هنالك من قدم أوراق الامتحان وعاد بها خائبا، عندما قال للإمام الحسين: بيني وبينك كلام يا ابن رسول الله، إن كنت وحيدا. فقال له الإمام الحسين: الكلام عين الكلام، دونك البيداء. قال له: إذن هي فرسي يا ابن رسول الله. قال: لا حاجة لنا في ذلك، ترى هذا امتحان، لحد يفكر الواحد في الحياة اللي يعيش بناء، يعني بناء يروح لبعيد، لا. ولذلك الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره في الدنيا، يوم القيامة شوف شكو ماكو. من هنا أهمس عند هذه الوقفة في إذن كل شاب وشاب يتعامل مع هذا الجهاز الصغير أن يكون حذرا في منتهى درجات الحذر. الليالي حبلى أو الأيام أم هما معا، لكن الحذر مطلوب. ثم تدخل فيما لا يعنيك، ستلقى ما لا يرضيك. ذكرت هذا المطلب، ومن واقع المسؤولية ولكثرة الأمور التي تحدث أضطر للتكرار والتأكيد. وأنتم يا أولياء الأمور، ما أرخص أن يشتري الإنسان جهازاً بألاف معدودة ويقدمه لولده عند نجاحه أو لأي أمر كان ولو ابتداراً، لكن هل جمعت الحسابات؟ هل قرأت ما قبله وما بعده؟ أم أنت ممن يلقي حبلها على قاربها؟ لا يعنيك أمر هذا الولد الذي هو أمانة في يدك، ولا البنت التي هي أمانة في يدك. حتى إذا وقع المحذور جاءت يا ليت، هي التي تستحوذ على المساحات من حولك، ولذت بالصدقات وأكثرت منها، وحملت القرآن الذي لا علاقة لك به إلا في شهر رمضان تلتمس منه مددا وعونا، ثم قمت بزيارات لبيوت لم تكن لتحسب لها حسابا في يوم من الأيام لتستعين بها في موقف، وإذا بك تزج بها في مواقف الإحراج. ثم أم عيونها تدمع وقلبها يتقطع. هل نقرأ هذه الأمور بدقة؟ هل نعي ما لنا وما علينا؟ كلكم أهل وعي، أنا لا أتهم أحدا، ولكن أبدأ بنفسي. أحبائي، والله من قلب يتقطع ومحبة لا أزايد فيها على أحد منكم، فأنتم أهل المحبة وسفرائها. لكن لننتبه قليلا، ليس اليوم كالأمس، وليس القادم كما هو اليوم. فلنكن من أصحاب النظر البعيد للآتي لا ما نعيشه، فضلا عما فات وانقضى. بالنتيجة، الإمام الحسن، الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كانوا كثيرا ما يجمعون أبناءهم وينبهونهم لمواطن الخلل، ويأخذون بأيديهم إلى ما هو الأكمل. أليس لنا في رسول الله قدوة، وفي آل بيته قدوة، وفي عظماء الأمة من صحابة وتابعين وعلماء وقدوة؟ لا أقلاً، أليس لنا في آبائنا الذين نعظمهم ونجلهم ونحترمهم وهو واجب علينا قدوة في أقل التقادير، إن لم نكن من أصحاب الهمم العالية؟ الإمام الحسن عليه السلام فيما روي عنه أنه دعا بنيه وبني أخيه فقال: إنكم صغار قوم، ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلموا العلم لاحظوا الوصية، فتعلموا العلم. أنا أؤكد دائما الشهادة ليست نهاية المطاف إن كانت جامعية، فوقها الماستر والدكتوراه والبروفيسوراه و ولا تنتهي. وبمنطق الإسلام العلم من المهدي إلى اللحد. أصلا الإنسان الواعي كلما تقدم في علمه ظن أنه لتوه يبتدئ، فعليه أن يندفع لما هو أبعد. فيقول عليه السلام: فتعلموا العلم لأولاده وأولاد أخيه، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه، ما يقدر يستطلع نصوص، يحفظ أقوال علماء يستحضرها عند الحاجة، فليكتبه وليضعه في بيته. اليوم الحمد لله كافينا عبالة. أمس كنا نبحث عن الكتاب ونبذل من أجله الكثير من المال، وربما أثر على مأكولنا ومشروبنا وملبوسنا. اليوم بأقل جهاز في يدك تستطيع أن تستحضر جميع الكتب، ومن أمهات المكتبات العالمية في شرق الأرض وغربها. لكن ما الذي نتقلب فيه من خلال صفحات هذه الأجهزة؟ الفريق الفلاني فاز على الفريق الفلاني، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ زيد تطاول على عمرو بكلام قادح، ثم ماذا؟ والقائمة طويلة. نشغل أنفسنا، لا أقول بغير المهم، بالمهم، حال أننا في دعوة للبحث عما هو الأهم. أصحاب الهمم الكبيرة لا يبحثون عن المهم وإنما عن الأهم دائما وأبدا. يقول الإمام الحسن عليه السلام: عجب لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. من يريد يشتري أكل يسأل 2-3 المطعم الفلاني شلونه، جودة الطبخ شلون، النظافة حسن جيد. الإمام لا ينتقد هذه الصفة، لكن يقول هنالك شيء أهم من هذا المهم. هذا مهم آخر دخل في جوفك ما لا يكون مهيئا له الوضع الداخلي في جسمك، ستتخلص منه بعد سويعات، لكن ما استقر في العقل ما الذي يمحوه؟ لذلك البحث عنه مهم، ومهم جدا. يقول عليه السلام: فيجنب بطنه ما يؤذيه. جدا يتعب نفسه حتى لا يتأذى، لا يستمرض عضويا، ويودع عقله أو صدره ما يرديه. لذلك اليوم كل يوم تشوف فكر، كل يوم تشوف توجه، والله هذا المطلب، إنزين يقول عطني دليل لعلي أقتنع وأكون معك في مركب. ماكو دليل، يعني من خلال متابعة، ولا أتهم أحدا، من خلال متابعة تجد أنها شغلة غوغاء. بحث عن تسجيل الأسماء ليس إلا، لكن عندما تبحث عن الدليل تناشد تطالب بالدليل تجد الطرف الآخر لا يملك دليلا ولا يحسن صياغته، وهذه واحدة من الكوارث اليوم جاي تمسكنا. في الأسبوع الماضي تعرضت لقاعدة التسامح في أدلة السنن. ليش؟ لأنها جدا مهمة في الجانب العملي. خلونا نظريا دورخت، قتلت من البحث والتمحيص، واختلف عليها قول العلماء كثيرا أو فيها، لكن الأثر العملي جدا قوي. لذلك تشوف اليوم مثلا القراءات، الحسابات، الحركات، الأفعال، ما يوصف بشعيرة ومن لا يحسن أن يوصف بها، كلها تحت مظلة هذه القاعدة. إن وسعنا منها في الإسقاط أو ضيقنا تختلف الأمور خارجا. لذلك كان في الأسبوع الماضي شيء من التعقيب، الوقت لم يسمح به، أعود إليه. القاعدة على ما هو المختار عندي هي عبارة عن عدم اعتبار ما ذكر من شروط وضوابط للعمل بأخبار الآحاد الضعيفة. لاحظوا العبارة، الضعيفة المتعلقة بالروايات التي فيها دلالة على السنن، سواء كانت هذه السنن متعلقة بالفعل مستحب أو بالترك مكروه. بحيث لو جاءت هذه الرواية في مجرى تكليف واجب أو محرم لأجهد الفقيه نفسه، ولكن لأنها لا تصب في هذا الإطار تسامح معها، فأصبحت الرواية الضعيفة محتضنة بظل من؟ بظل الفقيه مع شديد الأسف. على كل حال، هذه النقاط التي أود أن أشير إليها أن الكثير من فقهائنا رحمة الله تعالى على الماضين حفظ الله الموجودين أفتوا بمجموعة من الأمور المستحبة ونحن نتعاطاها ونتداولها فيما بيننا على أساس من روايات لم تثبت، أساسا لم تثبت، ضعيفة بالموازين، بالثوابت الحوزوية والأصول في البحث لا تثبت، يعني نرفع اليد عنها، حال أننا نأتي بالكثير بناء على معطياتها. ليت الأمر ينتهي عند هذا الحد في من مضى وجاء آخرون بعد من أسسوا فلم يجدوا أنفسهم ملزمين بغربلتها رغم ما لهم من القدرة والقوة العلمية، كالمرجع السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه الذي عشنا ذكرى رحيله، رغم هذه السلطنة العلمية ورغم أنه ينتهي إلى نتيجة معلومة محسومة، إلا أنه في التعاطي العملي دونك آثار هذا الرجل العظيم وغيره أيضا. زين، الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه ما قام به بعض علمائنا. لاحظوا بعض، أنا دائما هالحين أحط بعض. زين، من إدراج بعض الأحداث والقضايا كمواليد الأئمة وعقدهم على زوجاتهم واختيارها من السوق وحوادث التي وقعت من الحروب بين النبي والمشركين، ما وقع بعد ذلك بعد غياب النبي من حروب ردة ومن حروب ما أدري فتوحات وما أدري يعني وكربلاء وغيرها، هذه حوادث ما حصل لابن الزبير، ما حصل في الحرة، ما حصل مع المختار والكوفة، ما حصل، أشياء كثيرة حدثت، أشخاص رفعت حتى ما دون العرش، أشخاص أيضا قبروا تحت التراب ومو معلوم هذا محل الطبيعي ولا معلوم هذا هو محله الطبيعي، لكن الأقلام تقدم وتأخر، تشيل وتحط. أنا طبعا أتكلم بهذا الكلام لأني أثق في مدركاتكم ووعيكم وأنكم تستوعبون ما أقول، وهذا الكلام أيضا يصل ويبحر في فضاءات بعيدة من شرق الأرض إلى غربها بحمد الله بفضل هذه النعمة الكبيرة، الوسائط الموجودة. لذلك أنا أذهب قليلا للضغط نوعا ما في هذا الجانب، طبعا هو في منتهى الأدب والاحترام للجميع، لكنه بحث علمي البحث العلمي لا يخضع لعوامل المحسوبيات والعواطف، لا القبلية ولا الإقليمية ولا القومية ولا الصحبة. البحث العلمي بحث علمي، دع الرجال في مقاماتها محترمة مقدرة مجللة، لكن الآراء لا بد وأن تغربل، تقبل وترفض، صدرت من زيد أو صدرت من صادق، الأمور هي ما ماشية بالحال زين. فهؤلاء العلماء قاموا بإدراج بعض الحوادث ذات الصلة بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام، والذي يعنينا احنا الأمر. هل كل ما يقال عن الأئمة وينقل عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام هو فعلا واصل بطرق معتبرة، أم تم إدراج نصوص؟ تصوروا أن مجموعة من النصوص التاريخية وضعها أعداء أهل البيت أدرجت في نصوص أهل البيت إلى هذا الحد، بس الشيء من الوعي شيء من التأمل يوقفك على هذه المفارقة الكبيرة، وتتغير كثير من الأمور التي نعيشها نحن اليوم. طبعا في كتبهم، والكتب لما نقول كتاب مثلا قبل 800 سنة تصير له قيمة، التاريخ يخدم، حال أنه مو معلوم أنه لو وضعته على طاولة التشريح ينهض ويبقى محافظا على صفة كتاب، مو معلوم. ترى هذا أول الكلام، هذا أول الكلام. كتب كثيرة لو أنها لم تطبع ولم تكتب ولم تكثر لكانت وفرت علينا الكثير من الجهد، ولما تركت مساحة للآخر أن ينال من المقامات الخاصة لمحمد وآل محمد. هؤلاء تضع يدك على كتب الأدعياء تجد مملوءة من هذا النمط الذي فيه الإدراج، النص الضعيف مع النص المحكم، دون تحقيق كاف على أساس منه يفرز ما هو الأصيل وما هو الدخيل. طبعا النماذج موجودة عندنا كثيرة في هذا الجانب، مثلا مفاتيح الجنان، ضياء الصالحين، كتب كثيرة قديمة وحديثة، واليوم همينا قاعد تشوف كتب تطلع بعنوان كتب الأدعية والزيارات، وإذا الكاتب لا يعرف ألف باء علم الرجال سين عين من علم الدراية أصلا. ليش؟ لأن الأموال موجودة والجهات الداعمة موجودة والفضاء مفتوح، يصير هالزاد الموجود عندنا. وفنك بعد تجي اليوم وتقول والله هذا الدعاء، ترى يقول له ليش سيدنا ما شفك تقرأ الدعاء الفلاني، أو الشيخ ليش شيخنا ما تقرأ الدعاء الفلاني، يقول لك والله أنا وفق المعطيات المعينة أستشكل مثلا، يقول عجيب الله أكبر، توك ولد البارحة وتستشكل، يعني كل تاريخ علمائنا هم من شيل يدنا. مو معناها تشيل يدك، معناها أسس لمرحلة قادمة وشوف الأمور وين تروح. مش مدري إن الدنيا تصير بعد 800 سنة ويجون ويقولون لهذا ما أسس قبل، ويصير كلامك تاريخ ولا قيمة، صحي ولا هو هذا الواقع زين. الأمر الثالث، الثقة المفرطة في الموروث الموجود في أيدينا مع وجود الآراء المختلفة في حقها منذ زمن. بعض أحد يتصور أن باب الخلاف والاختلاف والقبول والرفض وضع على يدي المرجع العلامة سيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، وسار عليه بعض الفقهاء اليوم وأصحاب الرأي والفكر. لا، مو صحيح الكلام. زمن الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه فتح باب النقاش والقبول والرد في وجه الشيخ الصدوق صاحب كتاب الاعتقاد، كتب تصحيح الاعتقاد بين قطبين. ذاك اليوم الكل يتقبل، هو هذا يقول عقيدة التشيع 1 2 3 4 14، حط عليها أمور، يجيك الشيخ المفيد يقول لا هذه عليها 1، هذه عليها 2، هذه عليها 3. اليوم ليش ما يصير هذا الشيء؟ يعني بعبارة، هل أنا متعبد برأي فقيه مع احترامي وتقديري له من السابق أو من المعاصرين؟ إذا كانت لدي القدرة للوصول إلى ما هو على خلاف ذلك وفق منتج مسير وفق قواعد أسسها لنا علماؤنا، هل يعني ذلك التمرد والخروج ولا والانقلاب ولا لا يعني ذلك؟ وإلا الشيخ المفيد خرج على الصدوق، الشيخ الطوسي خرج على المفيد، ابن إدريس خرج على الطوسي، وهكذا الأمور دواليك. يعني هذولا طلعوا ولا عقول أول كبيرة ونواياهم طيبة واليوم الدنيا مخبوصة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. زين، الثقة المفرطة بالموروث مع وجود الآراء المختلفة فيه بين الأعلام الماضين كما ذكرنا ومن جاء بعدهم والذين نعيشهم اليوم، مما تسبب في استفحال الأمر. مش مثل الأصول الأربعة، خلنا نكون معكم صريح على بلاط اليوم، الكافي، من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، والتهذيب. أكو أكثر من هذه الأصول. من علمائنا الماضين والحاضرين لم يضع علامات الاستفهام ويرفض كثير من الروايات؟ لعد ليش لما يجي باحث محقق متتبع ويطرح رأي تقوم الدنيا ولا تقعد؟ سبحان الله، ما تدري والله شلون. هذا يبعثنا الحاجة لشيء، يبحثنا في الحاجة لشيء. ما هو هذا الشيء؟ أن نبحث في مصادر الأحكام بكل تجرد، بكل وعي، بكل ثبات، بكل صدق مع أنفسنا ومع أجيال قادمة. كون صير على هذا المستوى، عيالنا بكرة ما راح يطلبون اللي يطلبون عيالنا اليوم. يعني حفيدك مو مثل ولدك، وراح تشوفون هذا الشيء. لذلك السؤال الذي يطرح نفسه، متى نرى مجلسا أعلى للمرجعية متعدد الأطراف؟ اليوم ما فينا نقول مرجع أعلى واحد، واضح اليوم بعد جماعة السيد الشيرازي يقولون مرجعهم أعلى، وإحنا السستانية نقول مرجعنا أعلى، والما أدري شنو هو يقولون مرجعهم أعلى. أقول لكم شيء، قبل كم سنة، يمكن 8 سنوات 9 سنوات، أيام بدايات تأسيس الوكالات وهالأمور، جلست مع واحد يثبت لي أن والده هو الأعلم، مو السيد السستاني، وساق لي أسماء أهل الخبرة وفضيلة. طلعت من عنده رحت الثاني، همّن نفس الكلام، رحت الثالث نفس الكلام، تبين ما متفقين على الأعلم الجماعة. شلون يتفقون على أعلى؟ أنا أقول كل هؤلاء هم في داخلهم أعلى، لكن حبذا لو يجمعوا في مجلس أعلى يجمع الجميع، ترى الكعكة تستوعب. يعني مثلا اليوم طرحت مسألة مرجعيات محلية، قامت الدنيا ولم تقعد في الخارج أكثر من الداخل. اليوم موجود عندنا أكثر من 120 رسالة عملية في عالم التشيع، مراجعها إيرانيون، عراقيون، لبنانيون، هنود، أفغان، باكستانيون، ما أدري شنو. شو يصير لما يصير أيضا مراجع إحصائيون، بحرانيون، كويتيون، قطيفيون؟ ليش ما ينقبل هذا العنوان؟ ليش من يعطس غيرنا، من نعطس احنا ما نشمت في عطستنا؟ على كل حال، جميل ان يكون هذا المجلس الاعلى مو يضم علماء النجف لحالهم وعلماء قم لحالهم، يضم علماء الطائفة. نحن في موج عالي، تسونام قولتهم اليوم، من يجرف من يخلي بس ربك يدري. زين، هذا المجلس الغاية منه شنهو؟ توحيد الآراء والفتاوى في المواطن الهامة. هسه مو لازم في كل شيء، ما نسلخ الفقيه عن فقاهته، لكن على الأقل في المسائل الحساسة اللي جاي تمس في المذهب وتضرب في مكون المذهب وتشوه الإسلام كما حصل في لندن مثلا، كن راي. تصوروا لو أجمع فقهاؤنا مراجعنا الذين نجلهم ونحترمهم على فتوى تحريم التطبير مثلا، من باب مثال لما ترتب عليه اليوم من الأخطار، مو باسم مرجع واحد كل المراجع يجمعون عليه، ايش راح يصير الوضع؟ لو تخلف مرجع واحد يصير منبوذ في رأيه، مو في ذاته، في رأيه. هذه واحدة من الفوضى، وعليها قسمة سواها كثيرة الشواهد كثيرة. مثلا ليش لما نجي الحج يختلف الهلال نصير في حيص بيص؟ ليش مو المراجع لهم رأي واحد يصححون أفعال خلق الله وانتهت؟ الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يركبون للحج ويؤدونه مع الحاكم وقتها، وقتها الحاكم من بني أمية الإمام يحج بحجه، ومن العباسيين وأيضا يحج بحجه، الإمام الكاظم يذهب للجحفة لاستقبال ولي الحج من قبل الحاكم. صاير لعدم وحدة ومركزية القرار، الأديان من تتصفحها وتروح وياها تشوف هذا الشيء موجود، احنا ما موجود عندنا. بقية أمور إن شاء الله أستعرضها في القادم. وفاة الإمام عليه السلام الرضا ليلة الأربعاء القادمة إن شاء الله يكون في الخدمة، وهذا الإمام بعد طالة الغيبة وياه، إن شاء الله الأمور تتحلل وإن شاء الله نوصل لتلك الديار جميعا. عندنا ضيف الشهر الليلة الدكتور عبد الرؤوف الغدير، بحثه حول صحة الفم. طبعا احنا الاسنان، طبعا اليوم من هو اللي اسنانه عدله؟ يا انت تصلح يا زوجتك يا العيال. فهذا الطبيب الليله في خدمه الدكتور، هذا في خدمتكم. نشكر اللجنه ايضا الداخليه على هذا الجهد الكبير. احنا لابد نرفع مستوى الثقافه، مو الا في الامر الديني ومساله وخطبه وشيء من هالقبيل، لا، ودنا يكون مجتمعنا رائد في كل الجوانب، لانه اذا استكملنا هذه الارضيه نقوى في كل جوانب حياتنا الاسريه والاجتماعيه والوطنيه والامميه والدينيه وكل شيء. فالليله ان شاء الله بخدمتكم. و الجلسة الماضية كان أنا أشكر أولياء الأمور بصراحة، يعني أحط يدي على رأسي وأحني رأسي احترام لهم جميعا، استجابتهم في الجلسة الماضية، ودنا إن شاء الله ما نفقدهم، والحريم نأكد عليهم لأنهم بعد الحريم هو أكثر حاجة من الرجاجيل يكون وضعهم في المواقع المحينة أفضل حال. وفقنا الله وإياكم لكل خير.